الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم وبعد. ثم قوله ولم يفت من رزقه قرأنا. قال رحمه الله تعالى إذن فهذا الإيراد قال لكن لو قيل لو لم يقتل لم يمت بالقتل فهذا صحيح، لكن كونه يمتد الأجل إلى الليل أو لا يمتد هذا شيء ثاني مجهول لنا، إنما المعلوم لنا أنه لم يقتل لم يمت بالقتل، ونقول إن هذا فرض أمر لا يمكن أن يقع ما دام قد قتل، يعني قد قدر الله أنه سيمت بالقتل لا بد أن يمت بالقتل، فمن الآن هذا معنى فرض لا يمكن التحول أصلا، لأنه ما دام قد قتل بالقتل مات بالقتل إذن لا بد أن يمت بالقتل، لأن الله قد قدر عليه أصلا، ها قد قدر عليه أنه يمت بالقتل، فكيف يتحول؟ القدر ما يتحول الآن، إذا قد كتب في اللوح المحفوظ أنه سيقتل أمر لا بد منه. طيب قال ونقول إن هذا فرض طيب إن هذا فرض أمر لا يمكن أن يقع ما دام قد قتل، لأننا نعلم أن الله قدر أجله إلى هذه الساعة بل إلى هذه اللحظة، وبهذا السبب يعني هذا السبب قد قدر وأنه سيكون فلا بد أن يقع، كما سمعت بعض الأحيان ربما الشخص يعني سابق يجري جريا لأجله، بعض الأحيان أنت تريد أن تقطع الشارع تجري جريا تصطدم بالسيارة، أنت تهرب إيش؟ تهرب من الموت بالجري تصطدم، فهمت الآن؟ هذا يدلك على أن أجلك يعني مع هذا الجري، لأن السبب لابد أن تفعله. نعم. قال لكن ولكن لو قال قائل يمكن أن يموت قبل أن يقتل بلدغة حية أو بأكل سم أو بغتة أو بمرض فإن هذا لا يمكن، لأن الله قد كتب أن يموت بالقتل وفي هذه الساعة، إذن ما يتغير ولا يتبدل. ولهذا الله عز وجل ذكر عن المنافقين الذين قالوا يعني لو بقوا في بيوتهم ما قتلوا، لكن رد عليهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، الذي قد كتب له القتل لا بد أن يقتل ولو كان في مضجعة يأتيه شخص يقتله الذي قد كتب له، وربما العدو يهجم على المنطقة ويدخل إلى الديار فيقتله ويلحق له، الحق لأنه ما يفر من هذا المكان. طيب إذن فهذا الإيراد وهو قوله لو لم يقتل لبقي نقول هو إيراد شيء محال، كقوله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فمحال أن يبقى بعد هذا الزمان الذي قتل فيه ولا لحظة، طيب ما يبقى ولا لحظة لأنه قد كتب عليه القتل كتب، ومحال أن يموت بغير هذا السبب، لأنه لما وقع علمنا أن الله قد كتب في الأزل فإن قال قائل لماذا تجيبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، فجعل صلة الرحم سببا لبسط الرزق وللتأخير في الأثر، نقول في جوابنا على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، وصلة الرحم من أسباب طول العمر ومن أسباب سعة الرزق، وإذا قدر أن الإنسان وصل رحمه إذا كان قد قدر له قبل فهو أيضا قدر له مد إيش العمر وسعة الرزق، أنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وسعة الرزق، ولا يختلف هذا عن قوله تعالى فمن في من عمل صالحا بأنه يدخل الجنة، يعني العمل الصالح سبب في دخول الجنة ولا لا؟ التوحيد سبب في دخول الجنة، لأننا نعلم أنه متى فعل السبب وجد المسبب، وإذا لم يفعله لم يوجد المسبب. فهذا الرجل إذا لم يصل رحمه لم يطل عمره، لم يطل عمره ولم يبسط له في رزقه لأنه لم يفعل السبب، لكن إذا وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه. ونعلم أن هذا الرجل قد كتب أصلا عند الله في اللوح المحفوظ بأنه وصل وصول الرحم، وصول لرحمه، وعمره ينتهي في الوقت المحدد ورزقه يكون إلى الساعة المحددة. ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب أن يصل رحمه فكتب رزقه مضيقا وكتب عمره قاصرا من الأصل، فليس هناك شيء يزيد وينقص عن الذي كتب في الأزل. يعني ربما قد يكون في علم الملك كما يقول شيخنا مقبل رحمه الله، ربما غيره. طيب يقول يعني يكون في علم الملك عمره 60 سنة، عمر هذا الرجل 60 سنة، وقد كتب في اللوح المحفوظ أنه سيصل رحمه وسيمد له 10 سنين، فمن الآن سيمد له 10 سنين، فالملك يقال له قد وصل رحمه فزد له 10 سنين. هي نفسها قد مكتوبة كما يقول الشيخ، هي مكتوبة أصلا لكن الملك ما كان يعلم فأعلمه الله. أو يكون الزيادة هنا بالبركة، زيادة بإيش؟ إن سأله في عمره يعني زاد في عمره أي بالبركة، فكأن العجر السنين التي وصل فيها الرحم وكذا يبارك له فيها أكثر من التي لم يصل فيها رحمه. كذلك المال يبارك له ويجعل فيه النفع والخير، فمن الآن فيكون الزيادة هنا زيادة بركة. وإلا الذي في اللوح المحفوظ ما يبدل ولا يغير. أما قوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت كما سمعت في علم الملك، مثلا الشرع، كان الله عز وجل يشرع بعض الشرائع إلى وقت معلوم ولا لا، ثم ينسخها يأتي شرع آخر من الآن. فكان في اللوح المحفوظ مكتوب أن الشريعة هذه ستمتد إلى يوم كذا إلى ساعة كذا ثم يرفع حكمها. فالملك هذا قد لا يكون مطلعا على إيش؟ مطلعا على اللوح المحفوظ من الآن. ولهذا انظر كم أشياء منسوخة في القرآن، مثل استقبال القبلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى القبلة، لا إلى بيت المقدس، صلى 17 شهرا ثم تحولت من الآن. قال إذن ما الفائدة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ نقول الفائدة من ذلك الحث على صلة الرحم. وإذا كان الله قد كتب هذا الرجل وصولا لرحمه سيصل رحمه، لكن كتابة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أن يكون وصولا للرحم أمر مجهول لنا نحن ولا نعلمه، لكن الأمر الذي بأيدينا هو أن نعمل، ما علينا نعمل بس، نعمل أعمال الصالحات ولا علينا من إطالة العمر وقصاره. وما وراء ذلك فهو عند الله عز وجل. وبهذا التقرير نسلم من قول من قال من العلماء رحمهم الله إن المراد بطول العمر البركة فيه، والمراد ببسط الرزق البركة فيه، لأن هذا القول لا يجدي عنهم شيئا، لأن البركة أيضا وجودها كطول العمر ونزعها كقصر العمر لا بأس في نفسها. إذا بارك الله لك في السنة، بعض الأحيان انظر السنة الواحدة قد تعمل فيها مشاريع وتعمل فيها أشياء طيبة ولا لا، الشهر الواحد تقطع فيه شوطا، وبعض الأحيان كثير من الناس أعمارهم ما يحققون شيئا، يغترب يضيع نفسه في كذا وكذا وكذا ما استفاد. لا لهذا انظر بعض العلماء عمره نحو 50 سنة بل 40 سنة وتجده قد كتب من المؤلفات الشيء الكثير. كالنووي وغيره. طيب هذه من البركات يعني يحصل له نفع كثير في حياته. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة 23 سنة كم فتح الله عليه؟ بلاد كثيرة وتعليم كثير وطلبة كثر وأتباع كثر والحمد لله. فهمت؟ بعض الأحيان يعني يهدي الله على يد الشخص خيرا كثيرا وناسا كثيرين، هذا من البركة. قال ونزعها كقصر العمر فإن كان الله قد كتب أن يكون عمره مباركا كان مباركا، نعم لا شك في هذا. وإن كان الله قد كتب أنه غير مبارك صار غير مبارك، وكذلك الرزق إن كان الله قد كتبه مباركا كان مباركا، وإن لم يكن كتبه مباركا لم يكن مباركا. فالمسألة طيب فالمسألة هي فهم فروا من شيء طيب وقع من شيء وقعوا فيه لأن كل شيء مقدر. نعم السلام حياك تفضل الأخ عصام. طيب بعد ربع ساعة سلام. طيب بارك فيكم. قال رحمه الله فالمسألة هي يعني كل شيء يرجع إلى إيش؟ إلى القدر الأول، هذا كلام صحيح. فالمسألة هي فهم فروا من شيء ووقعوا فيه لأن كل شيء مقدر، بركة المال وبركة العمر وبسط الرزق وطول العمر فكله مكتوب لا شك ولا ريب، مكتوب في اللوح المحفوظ. والمهم أن الذين قالوا بهذا القول قولهم غير صحيح، وكذلك أيضا الذين قالوا إن للإنسان عمرين، عمرا إن وصل وعمرا إن قطع، ورزقين رزقا إن وصل ورزقا إن قطع، وهذا غير صحيح، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون الله عز وجل غير عالم بالمآل، وهذا خطأ. ونحن نقول إن الله عالم بالمآل، فهو عالم بأن هذا يصل ويطول عمره ويبسط له في رزقه، وهذا لا يصل فيقصر عمره وينقص رزقه، وهذا عند الله معلوم وهو شيء واحد لا يتغير، لكنه عندنا غير معلوم. ولهذا حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نصل الرحم. السلام عليكم. ونظير ذلك أيضا في مسألة الزواج، إذا قيل من أحب أن يولد له فليتزوج، فالمراد بهذا الحث على الزواج، وإلا فنحن نعلم أن الله كتب لهذا الرجل أن يتزوج ويولد له، أو أن لا يتزوج ولا يولد له. نعم كل شيء يرجع إلى قدر الله عز وجل كتابته الأولى. ولهذا بعضهم انظر يتزوج ولا يولد له، ليس كل من تزوج لا بد أن يولد له، وبعضهم سبحان الله شيخ كبير عمره نحو 80 سنة ويتزوج ويولد له، وكان الناس قد أيسوا من ذلك، فلله الحكمة. قال والحاصل أن الإنسان إذا علم أن الشيء مكتوب بأسبابه، فطول العمر مكتوب بسببه وسعة الرزق مكتوبة بسببه الذي هو الصلة، لكن نحن لا نعلم. فالمقصود من مثل هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على صلة الرحم وأنه سبب، والأسباب معلقة يعني الأمور معلقة بأسبابها، والدعاء أيضا سبب لحصول المقصود، فمن أحب أن يرزق فليسأل الله الرزق، فالسؤال سبب. ولو قال قائل إذا كان الله قد كتب لك الرزق فلا حاجة لك في السؤال، لكن هذا غلط، لكان هذا غلطا، ففعل الأسباب التي جاءت بها الشريعة أو شهد بها الواقع أمر مطلوب للرزق للشرع، والله تعالى حكمته قد والله تعالى بحكمته قد ربط المسببات لأسبابها فلا إشكال والحمد لله في الحديث، إنما هو ذكر لسبب يكون عند الله معلوما مكتوبا وعندنا غير معلوم، إنما الشيء الذي نخاطب به أن نفعل السبب. نعم. قال الباب الثالث: على كل هو هذا أن الآجال لا شك أنها مقسومة ومعلومة عند الله، ما قد كتب لا يزاد فيه ولا ينقص. طيب عمر فلان كذا كذا، خلاص، ترى يموت بالقتل، ترى يموت بالغرق، ترى يموت بالحرق، وترى يموت طبيعيا، ترى يموت بمرض طويل، ترى يموت بمرض قصير. الله عز وجل ينوع هذه الأسباب لحكم عنده. شوف موت الفجأة فيه عبرة لمن شهده، يقول والله مات فلان فجأة، علينا أن نتقي الله وأن نعمل. ها، ترى يطول المرض وتراه تتمنى له الموت، تقول ليته يموت لعل الله يحب هذا. هذا فيه أيضا تخويف بالأمراض، أن الذي عنده عافية وصحة ما يركن عليها. فهمت الآن؟ تارة يموت الإنسان بالقتل فيه مصلحة ليخاف الناس من القتل ها والفتن، فكم أناس متعاظمون متجبرون ملوك ما يشعر الله قد ذبحوا. ها، هذا يعني أن الموت يعني ما أحد يفر منه، فهذا يقهر الناس، فالله يقول وهو القاهر فوق عباده. فلهذا الشخص يعني إذا نظر إلى حكمة الله من هذه الأسباب وتنوعها تجده يخاف ويتعظ وينتفع بمثل هذه الأمور. أما قولهم فلان نجا من الموت أو فلان نجا يعني من القتل، نقول هو نجا بقدر الله. لا، فكم قاتل علي، وكم قاتل الزبير، وكم قاتل خالد بن الوليد، وكم معارك صدق، مع هذا يسلمهم الله. والشخص إذا قد كتب عليه القتل يأتيه سهم ما يشعر من أين جاء.
شبيب يوم أن كان يتقل حجاج،
نعم،
قليل، فقال له أما تقال بشدة هذا الرجل، قال كل نحتشه.
شبيب الخارجي، نعم، كان يمشي على بغل، فقيل له ألا تركب حصانا يسرع العدو خلفك، قال كل يحرسه أجله، بل كان يمشي وهو ينعس. سبحان الله. فلما غرق في البحر غرقا، قيل له أغرقا بسبب أن الخيل ركبت من فوق من أمامها، فسقط على ظهره إلى البحر في دجلة، فقيل له أتموت غرقا؟ قال ذلك تقدير العزيز العليم. ما أحسن هذا الكلام، وهو مع أنه خارجي لكن عندهم سبحان الله توكل وإيمان بالقدر، قال ذلك تقدير العزيز العليم. كلام صحيح، انظر، هرم من القتل وقع في الماء، أجل في الماء، ما حد استطاع يعني يضربه، قال الغرق لا. قال الباب الثالث في الأحكام: قال وواجب على العباد طردا أن يعبدوه طاعة وبرا. طرا طرا لا طرا وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا ويفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. قال الشارح رحمه الله تعالى: قول المؤلف رحمه الله: الباب الثالث في الأحكام. الأحكام جمع حكم، والمراد به الأحكام الشرعية والأحكام الكونية والأحكام الدينية في الأسماء كما سيأتي، والأحكام نعم الدنيوية والأحكام الأخروية، والمهم الأحكام عامة كما سيتبين من الشرح. قال المؤلف رحمه الله: وواجب على العباد طرا أن يعبدوه. واجب خبر مقدم، وأن يعبدوه مبتدأ مؤخر، أي عبادة الله واجبة على العباد. ها هذا معنى وواجب. أيوة هو يعطف جملة على جملة، يعطف الواو هذا الأول في واجب هي عاطفة على جملة سابقة الأول. قال مبتدأ مؤخر، وإنما قلنا بذلك لأن واجب حكم والعبادة محكوم عليه، ويكون على قول لبعض النحويين. نعم، ويجوز على قول لبعض النحويين أن نجعل واجب مبتدأ، وأن يعبدوه فاعل أغنى عن الخبر، لأنه يجوز إذا كان الخبر وصفا وتأخر المبتدأ أن يكون الوصف مبتدأ، ويكون ما بعده فاعلا أو نائب فاعل أغنى عن الخبر، سد مسد الخبر يعني. لكن المشهور أن هذا لا يجوز إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، مثل أقائم الزيدان. وقوله واجب على العباد، الواجب عند أهل العلم رحمهم الله تعالى ما أمر به على سبيل الإلزام، أو ما ألزم به المكلف أمرا لازما. وقوله على العباد المراد بهم كل الناس، الإنس والجن أيضا. الإنس والجن. فالعبادة هنا بالمعنى العام وليست للعبودية الخاصة، والعبودية تكون عامة وهي التعبد الكوني حتى على الكافر والحيوانات الأخرى، وتكون خاصة وهي التعبد الشرعي. والمراد هنا التعبد الكوني، يعني يجب على كل العباد أن يعبدوا الله عز وجل. وقوله طرا أي جميعا، وقوله أن يعبدوه، الهاء في يعبدوه ليس لها مرجع سابق ولا لاحق، ولكن مرجعها معلوم من السياق، يعني ما ذكرت لفظ الجلالة ولا لفظ الرب، ها ما فيش لفظ يعود الضمير عليه، إنما هذا في الأذهان، يعني إنما هذا في الأذهان يرجع إلى الله من سياق الكلام معلوم. ليس لها مرجع سابق ولا لاحق، لكن مرجعها معلوم من السياق، لأن الذي يجب أن يعبد هو الله عز وجل، فالها إذن عائدة على الله في الأذهان كما سنة. فوجوب عبادة الله عز وجل على جميع العباد من جملة الأحكام التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، ودليلها قول الله تعالى، قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا يخاطب الناس كلهم، ها المؤمن والكافر. وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله طاعة وبرا، يعني أن يعبدوه امتثالا لأمره اجتنابا لنهيه، وبرا أي رجاء لبره وثوابه. فيشعر الإنسان عند فعل العبادة بأنه فعلها طاعة لله ورجاء لثوابه. والصلاة مثلا يقيمها طاعة لله ورجاء لثوابه، لا يعبد الله بس من باب خوف على الخوف من الناس، مثل عبادة المنافقين. عبادة المنافقين كيف كانت عبادتهم؟ رياء وسمعة وخوفا فقط من السيف. أما المؤمنين فكانت عبادتهم طاعة امتثال رغبة. طيب، وبعضهم قد يعبد الله عادة، بعض المسلمين اليوم يحضر الجمعة عادة، يحضر العيد عادة من أجل لا يقال أو كذلك يفرح، وأما الصلوات الأخرى فكثير منها يتركها، هذه صارت عادة عنده. قال رحمه الله وقد سبق، اقرأ.
قال وقد سبق أنه ينبغي للإنسان أن ينوي في عبادته الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، فيجمع بين الأمرين بين إرادة الخالق عز وجل كما قال تعالى يريدون وجهه، وبين إرادة ثوابه كما قال تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا.
يعني تعبد الله تريد وجهه، بمعنى هذه العبادة حبا له سبحانه وتعالى، ها، تقربا إليه تنفيذا لأمره، لا من باب رجاء الثواب فقط، بل تعظيما له سبحانه وتعالى، حبا له وتقربا إليه. نعم. والثاني تبتغي أيضا من فضل الله، ها؟
فهذا واجب على كل مخلوق أن يعبد الله.
يبتغون فضلا من الله، يعني ابتغاء ما عند الله من الفضل، ثواب، جنة. نعم.
فهذا واجب على كل مخلوق أن يعبد الله عز وجل، والمراد بالعبادة هنا التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره وترك نواهيه. ولهذا قال المؤلف ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، الذي أمره، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، يعني وواجب عليهم أن يفعلوا الفعل الذي أمر به حتما. وحتما وصف يعود على الأمر، يعني الذي أمر به أمر حتم، لأن مأمورات الله عز وجل قسمان، قسم مأمورات حتم وقسم مأمورات تطوع، فالذي يجب أن يفعل هو ما أمر به حتما، ولكن ما أمر به تطوعا قد يكون القيام به فرض كفاية إذا كان تبليغ الرسالة يتوقف عليه، بمعنى أننا لو تركناه لماتت السنة.
مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل الجهاد، هذه أوامر يعني فرضية على الكفاية. طيب، هذا معنى لو قام بها البعض سقط عن الآخرين، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفتوى، أنه لو ترك الناس كلهم الفتوى بمعنى إيش؟ يعني ضاع دينهم، سيحصل ضرر. كذلك الإمارة، الإمارة ولي للمسلمين واجب كفائي، إذا قام بها البعض خلاص سقط عن الباقي، ولا يصلح تعدد يعني الأمراء، الإمارة العظمى يعني لا بد يكون واحدا فقط في البلد أو على المسلمين كلهم. نعم.
قال فها هنا ربما يقول قائل إنه يجب أن يقوم الإنسان بما لم يؤمر به حتما، ويكون وجوبه هنا لغيره، يعني لألا تموت السنة لا لإيجاد الفعل. أما إذا كانت السنة مشهورة فمعلوم أن القيام بها ليس على سبيل الوجوب. قوله ويترك الذي عنه زجر
عنه،
يعني يترك ما زجر عنه من النواهي، وهذا هو الواجب على كل مؤمن أن يفعل ما أمر الله به وجوبا فيما حتمه واستحبابا فيما ندب إليه، ويترك الذي عنه زجر وجوبا فيما حرمه وندبا فيما هو مكروه. وهنا يرد سؤال، هل هناك وظيفة أخرى للإنسان غير العبادة؟ الجواب لا، ما خلق الإنسان إلا للعبادة فقط، وما عدا ذلك فإنه مكمل للعبادة.
لكن الآن عكس، كثير من الناس عكس، ظن أنه خلق لجمع الدنيا وبناية البيوت، بناية يعني المزارع، إصلاح الدنيا، هذا كثير من الناس سبحان الله. ولهذا انظر يهتمون بالبحث عن الوظيفة الدنيوية أشد البحث، ربما يرسل ولده إلى أمريكا، إلى بريطانيا، وبنته فضلا عن الذكر، يرسل البنات من أجل يتعلمنا الهندسة، يتعلمنا يعني الطب، يتعلمنا كذا. قال لك من أجل يا أخي هي ما خلقت إلا للطاعة، طاعة ربها، وتبقى مع زوجها، والله والزوج والأب والأهل هم الذين يقولون بشأنها. لكن لما نسوا الوظيفة التي خلقوا لها بحثوا عن وظيفة أخرى، وظائف الدنيا شغلتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حتى تناول المباحات إنما أباحه الشارع لئلا تمل النفوس، لأن النفوس لو بقيت ملزمة بفعل شيء وترك شيء كلت وملت، لكن فسح لها فيما أحل الله عز وجل. ولهذا نجد
رحمته بنا سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا نجد أن الشارع فسح للنفوس في أيام الفرح أن تتناول ما يفرح ويطرب، ما يفرح
ويطرب
ويطرب.
نعم يعني
ويطرب الله
ويطرب.
ما يفرح ويطرب مثل الدف في الأعياد وكذلك في الأعراس، وأباح للنفس أن تنال مطلوبها عند الأحزان، فأباح الإنسان أن يحد على الميت 3 أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فثلاثة الأيام يجوز فيها الإحداد على الميت لأن النفس تكون حزينة وكئيبة ولا تنبسط الأمور للأمور الترفيهية، فلا يتجمل الإنسان فيها ولا يخرج للنزهة ولا يفعل الأمور الترفيهية العادية لأنه محزون وينطوي على نفسه، وهذا لا بأس به بشرط ألا يكون الحامل له على ذلك التسخط من قضاء الله وقدره، فإذا كان الحامل على ذلك التسخط فهو حرام. إذن
هذه يعني محرمة. كيف أنت تقول ليش أخذ أبي أو أخذ ولدي أو 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 أخذ، يعني هذا تتسخط على أمر الله، هذا ما يجوز. لكن يعني أنك تترك الزينة وتترك الفرح والانبساط مع إخوانك والزائرين، هذا يعني نفسك ما ترتاح إلا بعد 3 أيام. ها؟ ذهاب الحزن وذهاب السخط فيها أو الضجر الذي نزل عليها غالبا ما يخرج إلا بعد 3 أيام. الله المستعان.
إذن الواجب على الإنسان العبادة، لكن الشارع أباح للإنسان ما يترفه به في حدود معينة لئلا يلحقه الملل والسآمة، والإنسان لنفسه عليه حق.
أنه لو لحقه الملل والسآمة معنى ترك العبادة أو يعني ضعف، ها؟ وربما يقوم إلى العبادة وهو كسلان، وهذا لا ينبغي. هذا من صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى.
الوعد قد جاء بأنك انت ورد.
طيب تفضل.